إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال: خرجت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه فقال: أين تذهب؟ قلت: خرجت لأنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الحديث فيه أن كلا المتقاتلين من المسلمين على غير وجه حق يدخل النار، أحدهما بنيته وفعله، والآخر بنيته وأخذه بالوسائل والأسباب التي تؤدي إلى القتل. وإن الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى قتل المسلم أو إلى مواجهة المسلم مع أخيه ليقتل أو يقاتل أحدهما الآخر، إنها لأسباب كثيرة. ومن هذه الأسباب ذلكم السلاح الفتاك الذي كثيرا ما استخدمه المنافقون، واستخدمه أعداء الأمة من داخلها وخارجها ليقطعون به في جسد المجتمع المسلم، فيقطعون به الأواصر والأرحام والصلات، ويسفكون به الدماء، وعلى إثره تنتهك الأعراض وتنتهب الأموال. فكم من صلاة قطعت، وكم من بريء اتهم، وكم من شريك دنس عرضه تحت عنوان الشائعات. والشائعة ما هي إلا خبر يذاع وينتشر بين الناس، وهو في الأصل كلمة يقولها امرؤ من الناس أو يكتبها، فقد تكون هذه الكلمة مرئية أو مسموعة أو مقروءة. تصدر هذه الكلمة، وفي غالب الأحيان يكون مصدرها مجهولا لا يدرى من هو، فيسأل القائل: ممن سمعت؟ فيقول: زعموا، قالوا، نقلوا، ونحو هذا. فلا يدرى من هو أصل هذا الخبر الذي شاع وذاع وانتشر بين الناس. وهي في الأصل كلمة، وكما قلت هي سلاح المنافقين، واستخدمها المنافقون قديما وحديثا حتى قبل زمان نبينا صلى الله عليه وسلم، استخدمها أعداء الأنبياء ضد الأنبياء في تشويه صورتهم وفي طريقتهم للوصول إلى الناس لكي يردوا دعوة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء يحذر من الكلمة التي يقولها المرء وهو لا يلقي لها بالا، وهي من سخط الله عز وجل، فيخبر أن صاحبها يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا في كلمة يقولها المرء من سخط الله لا يلقي لها بالا، وهو لا يدري ولا يفكر في عواقبها ولا يتذكر ما يمكن أن يحدث على أثر هذه الكلمة. فربما كانت الكلمة سببا في سفك دم، وربما كانت الكلمة سببا في أخذ مال، وربما كانت الكلمة سببا في وقيعة بين فريقين كبيرين من الناس، وربما كانت الكلمة اتهاما لرجل له أثر بين الناس، فإذا أعمل أثرها فيه قتل أو أصيب، كما فعلوا مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والكلمة بهذه الطريقة قد تبلغ الآفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا أن رجلا يجلس وخلفه رجل بيده كاللوب شرشرة يشرشر به شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يفعل ذلك في الجانب الآخر، فإذا ما انتهى عاد الجانب الأول ملتئما. فلما سأل جبريل عليه السلام عن حال هذا الرجل قال هذا هو الرجل الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الآفاق. وكم من كذب اليوم يحمل إلى الآفاق في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، يحمل إلى الآفاق قريبا وبعيدا، ويكون على أثره شر كثير لا يدري ما عاقبته إلا الله عز وجل. إنه الرجل الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الآفاق. وهذه الشائعات والكلمات والأخبار التي تنقل غالبا ما تستهدف أمة بأسرها أو دولة أو مجموعة من الناس أو شريفا أو ذا تأثير من الناس. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رمي الأنبياء بالكذب والسحر والجنون تنفيرا للناس عن دعوتهم، ورمي بعضهم بالسفاهة وقلة العقل لكي يرد الناس عن دعوته. ولما كان موسى عليه السلام بين قومه آذاه قومه فقال لنا ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي حياة نبينا صلى الله عليه وسلم شيء كثير من ذلك. ففي أول الأمر قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، قالوا ساحر، يشيعون ذلك، حتى كان بعضهم يلقى الناس في المواسم وربما لم يسمع بعضهم عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له لا تسمع لفلان فإنه مجنون، ويمشي أبو لهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليقول إنه كذاب. ويرد عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع عديدة ليبين أن هذا القرآن ما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، وأنه صلى الله عليه وسلم ليس ساحرا وليس مجنونا، وأنه جاء بالحق وجاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. والقوم يسيرون في نفس الطريق، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وعندما يستقر مكانهم هناك تأتيهم شائعة بأن أهل مكة قد أسلموا، فأرجع بعضهم إلى مكة وقبيل دخول مكة يتأكد القوم أن أهل مكة عادوا بشر أكثر على المسلمين، وصارت عداوتهم للمسلمين أشد، فدخل بعضهم مكة ورجع البعض الآخر، فأصيب من دخل مكة بشر كان قد هرب منه، والله المستعان. وفي يوم أحد استخدم المشركون نفس السلاح، فأشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وأعملت هذه الشائعة في المسلمين أثرا كثيرا، حتى يئس بعضهم من الحرب والقتال، وقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقوا الأسلحة وكفوا عن القتال، حتى مر عليهم بعض المسلمين قائلا لهم لماذا تجلسون هكذا، فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر كيف أثرت هذه الشائعة وهي كذب لا أساس لها من الصحة، كيف أثرت في قوم يحبون الموت أكثر من الحياة، كيف أثرت في جيل هم أشرف جيل مشى على الأرض، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، ومع ذلك تأثروا بهذا الكذب الذي أشيع بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا، وفي رواية إثما أن يحدث بكل ما سمع، يسمع الإنسان كلاما فيردده ينقله يقول كذا وكذا، أو يكتبه على موقع من مواقع التواصل، أو يشارك في نشره ولم يتبين ولم يتحقق له أن هذا الكلام صدق أو كذب، بل ربما لا يعلم أصل هذا الكلام ولا مصدره، فإذا كان هذا في كلام سمعه الإنسان فكيف بمن يختلق كلاما لم يسمعه ولم ير له أثرا؟ لا شك أن إثمه عند الله عز وجل أعظم، ولا شك أنه يوقف ليأتي بدليل على كلامه هذا كما ورد في الحديث. فتأمل حال هؤلاء رضي الله عنهم وهم يتأثرون بهذه الشائعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت صامد لا يتراجع ولا ينتقل من مكانه، ومعه جماعة قليلة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وفي دبر غزوة أحد في اليوم التالي في حمراء الأسد تأتي شائعة أخرى، ألا وهي أن المشركين قد أعدوا جيشا عرمرما، وربما عادوا به إلى المدينة أو توجهوا به إلى المدينة بالفعل لاستئصال شأفة من فيها حتى لا يبقوا فيها لا أخضر ولا يابس. ويأتي الخبر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لنا حالهم رب العالمين سبحانه وتعالى، حيث يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة هي أحد الأسلحة المضادة لسلاح الشائعات، أن يتوكل المرء على الله عز وجل وأن يصدق في اعتماده على الله، وأن لا يتأثر بهذه الأخبار ولا بما جاء فيها، وأن يقول بلسانه معتقدا بقلبه حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نجا المسلمون من هذه الشائعة ومن التي قبلها بفضل الله عز وجل، لكن بعد تأثر. وتمضي أيام ويصل حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المريسيع، وفي العودة تشاع أخبث وأقبح شائعة في تاريخ هذه الأمة، ألا وهي شائعة الإفك، اتهام قبيح خبيث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اختلقه زعيم المنافقين موجها هذا الكلام بسمه إلى محور الارتكاز في هذه الأمة، يريد أن يصيب بيت النبوة مع أقرب صاحب له، مع أحب زوجة له صلى الله عليه وسلم، وعلى أثر ذلك تكون الوقيعة بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، فماذا بقي من الأمة بعد ذلك لو تم مراد هؤلاء المخابيث؟ ولكن الله سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته ورحمته ورأفته وصبره وتحمله وحلمه وتعقله استطاع أن ينتظر دون أن يتخذ أي قرار حتى ينزل الوحي في 10 آيات ثم في 6 آيات في بيان براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وتمضي الأزمة، وهي في الأول أزمة وفي النهاية كما قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ويعود أرباب هذه الأزمة ورؤوسها وما حصلوا إلا الإفك الذي قال الله عز وجل عنه وعن إثمه: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا هو ما عاد به هؤلاء، وعادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ببراءة أثبتت في كتاب الله عز وجل نازلة من السماء. هذه البراءة تتلى في المحاريب ويتعبد بتلاوتها إلى أن يأذن رب الأرض والسماء برفع القرآن من صدور الناس قبيل قيام الساعة. فاللهم لك الحمد، ونسأل الله الثبات والعافية، ونسأل الله أن يرزقنا العمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا البدعة وأهلها، وأن يجنبنا البدعة وأهلها وراياتها، إنه ولي ذلك ومولاه. وفي يوم حنين تأتي نفس الإشاعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ويصمد النبي صلى الله عليه وسلم في وجه هذه الشائعة صارخا في الناس: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. وما أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يردد البعض أن الإسلام قد انقضى وأن الدين قد ولى وأدبر، وأن دعوة محمد بن عبد الله قد أتي على نهايتها وارتد العرب، فيقف أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأسد الهصور لا يتردد ولا يتراجع في بعث جيش أسامة وفي قتال المرتدين، ومانع الزكاة، ناصرا دين الله عز وجل، رافعا راية الحق، مبتغيا أن تكون كلمة الله هي العليا. فنصر الله به دينه، ونصره الله عز وجل بنصره لدين الله تبارك وتعالى، فكان الصحابة حوله، وإن قل العدد في أول الأمر لكنه ثبت في وجه هذه الأخبار الكاذبة التي تشاع بين الناس. ومضت أيام حتى جاء زمان عمر رضي الله عنه، ويمضي زمان عمر رضي الله عنه، ويأتي عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعائن الله المتتابعة ليثير أخبارا كاذبة ضد عثمان بن عفان، وهو شيخ المسلمين وإمامهم ووليهم وأميرهم، دعاوى ظلم وكذب وبهتان، فيتلقفها أناس. وكما يقال أن الشائعة يثيرها الجبناء ويصدقها الأغبياء ويستفيد منها الأذكياء. تثار هذه الشائعات ضد عثمان رضي الله عنه، فيخرج عليه الناس ويحاصرون بيته حتى يمنع عثمان رضي الله عنه من شربة ماء عذب في يوم كان فيه صائما، مع أنه هو الذي اشترى البئر العذبة ووهبها للناس ليشربوا منها، ويطلب منهم كوب ماء ليشرب فيمنع، فينام دون أن يفطر في ذلك اليوم. تقول زوجته نائلة رضي الله عنها: فلما كان في السحر خرجت إلى بعض الجيران فأتيت بكوز ماء، فأتيتهم فحركته ليشرب، فقام فنظر فإذا بالفجر قد طلع، فقال: إني قد أصبحت صائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني، اطلع علي من هذا المكان، وأشار إلى مكان، وأتاني بكوب ماء وقال: اشرب، فشربت حتى رويت، ثم قال: اشرب، فشربت حتى نهلت، ثم قال: إن القوم سيكفرون عليك، فإن قاتلتهم ظفرت، وإن تركتهم أفطرت عندنا. ويمنع عثمان رضي الله عنه، ويدخلون عليه في ذلك اليوم ويقتلونه على أثر هذه الشائعات والأخبار الكاذبة الملفقة التي أشيعت وأذيعت في حق أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وهكذا يطل عليك في زمانك الذي أنت فيه، وتقرأ عن أزمنة قبله على مر التاريخ أخبارا كاذبة لها أثر في حق أمم، في حق دول، في حق شعوب، على أثرها كان شر كبير بين الناس في سفك دماء ونهب أموال وانتهاك أعراض وذهاب أمن واحتلال دول وغير ذلك، كل هذا على إثر أخبار كاذبة وكلام ينقل ويذاع بين الناس يصدقه البعض ويساهم في نشره، لا بل يزيد عليه إفكا آخر وكذبا آخر، فإذا خرج الكلام من مصدره شبرا انتقل بعد ذلك باعا وأكثر وأكثر، على عادة الناس في أن الكلام عندهم يزيد ولا ينقص. ولأجل هذا كله أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالتبين والتثبت، وأمرنا بحسن الظن، وأمرنا بالوحدة والائتلاف، ومنعنا من الفرقة والاختلاف، وأمرنا برد الأمر إلى من يعلمه لكي يبين الحقيقة. فهذه بعض الأمور التي من خلالها نتلقى سلاح الشائعات. أولا، التبين والتثبت. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي القراءة الأخرى: فتثبتوا. فأمر الله عز وجل بالتبين وأمر بالتثبت. فليست الأخبار عندما تأتينا نتلقاها مسلمة، لا سيما إن كان صاحب الخبر فاسقا معلوما فسقه ظاهرا بين الناس، فهذا يجب علينا أن نتبين وأن نتثبت. ثم إذا كان صادقا في خبره فإن خبره قد يكون ضارا وقد يكون ذا غرض خبيث، فلا يجوز لنا أن نردد هذا الكلام ولا أن نشيعه ولا أن ننقله، ونعمل في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن ليس كل ما يقال يصدق أو يكون صدقا، نعم هذه واحدة، والثانية: ليس كل خبر صدق يكون في إشاعته بين الناس نفع للمسلمين. هناك في غزوة الخندق أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة يتأكد من خيانتهم، يعني هل نقضوا العهد أم لا. فلما تأكد من ذلك، وكان قبل ذلك قال لصاحبيه أو لأصحابه الذين أرسلهم: إن تأكدتم من خيانتهم فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في عضد القوم. يعني إن تأكدتم أن بني قريظة نقضوا العهد وخانوا فلا تصرحوا بخيانتهم أمام الناس، فإن ذلك مما يضعف الصف، مع أن الخبر صدق، مع أن الخبر صدق ليس كذبا، ولكن في إشاعته شر. فليس كل ما كان صدقا من الأخبار يصلح لأن يذاع بين الناس، نسأل الله العافية، ونسأل الله صحة الفهم، ونسأل الله عز وجل العمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن مما ينبغي أن يسلكه المرء إذا جاءه خبر عن بعض إخوانه من المسلمين أيا كان مركزه وموقعه أن يحسن الظن به، فإنما أمرنا بإحسان الظن ونهينا عن سوء الظن. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وكم في الشائعة التي تطلق وتذاع بين الناس من سوء ظن ومن كذب ومن غيبة ومن نميمة ومن إفساد بين الناس ومن تفريق بين الأحبة ومن إذهاب للأمن وإزهاق للأرواح، لا شك أن فيها كثيرا من ذلك. والله عز وجل يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في النمام: لا يدخل الجنة نمام. ويقول في من يطلق الكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله: يهوي بها في النار 70 خريفا. فإذا ما كانت الشائعات سبيلا يؤدي إلى تواله المسلمين فإن لصاحبها نصيبا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لمام، ومن قوله يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي غير ذلك من الأحاديث التي فيها إثم من شرع في قتل مسلم ومن حاول قتل مسلم. ثم بعد ذلك علينا أن نرد الأمر إلى المتخصصين فيه، فالخبر جاءنا في مجال من المجالات فيه أناس متخصصون يعلمون حقيقة الأمر، فقبل أن نتكلم ونذيع نتأكد منهم. قال الله عز وجل في وصف المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه بين الناس من غير تبين ولا تحقق ولا تثبت ولا حسن ظن. إذن ما المطلوب؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا كان هذا فإنه يجب علينا أن نرد الأمر إلى المتخصصين فيه لكي لا نطول على أنفسنا الطريق ببث أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، أو ببث أخبار صادقة لكنها تضر الأمة والمسلمين. ومع هذه الأشياء علينا أن نأتي بالبديل. ما هو البديل؟ تصحيح المعلومات، إذاعة المعلومات الصحيحة على الناس، لأن الشائعات وإن قامت بدور الحرب النفسية على المسلمين أو على الأمم أو على الشعوب، فإن الذي يضاد هذا الهجوم هو إذاعة الأخبار الصحيحة الصادقة بين الناس، تصحيح المعلومات، تصحيح المسار الفكري لدى من يتلقى هذه الأخبار الكاذبة. فتأملوا يا عباد الله في هذا الهدي الذي نحتاج إلى مراجعته وإلى مذاكرته من حين لآخر، ثم انظروا حولكم لتروا من حين لآخر كلما جاء سلطان ينتمي إلى تيار معين قام عليه تيار آخر، وهذا من قديم هناك من أول ما خرجوا على عثمان رضي الله عنه ليخرجوا عليه فيكون على إثر ذلك بدعة الخوارج وبدعة الروافض وبدعة الإرجاء وغيرها من البدع التي ظهرت على إثر هذه الحادثة في أول الأمر. ينادي هؤلاء بخلع أولئك، ثم ينادي آخرون بخلع آخرين، وهذه نداءات ما عهدنا منها إلا الشر والفساد والفتنة في المجتمع وسفك الدماء والرجوع إلى الوراء في الدعوة إلى الله عز وجل، ما عهدنا منها خيرا أبدا، ثم هي قبل ذلك كله مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه عقيدتنا، لا نخرج على ولاة أمورنا ولا ندعو للخروج عليهم ولا ننشر مساوئهم ولا نعلنها أمام الناس، وإنما ننصحهم ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر بالطريقة الشرعية التي أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تمكنا من ذلك، وإن لم نتمكن فما كلفنا الله ما لا قدرة لنا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده وليخلو به وليقل له، فإن قبل منه فهو، وإلا فقد أدى الذي عليه. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره معصيته ولا ينزعن يدا من طاعة، فليكره معصيته ولا ينزعن يدا من طاعة. والأحاديث التي فيها أن سيد الشهداء رجل قام إلى إمام جائر ظالم فأمره فنهاه فقتله، هذا يعني أنه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ليصلح من حاله، لا ليخلعه ويأتي بغيره. وهكذا كل الأحاديث التي فيها أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أو فيها كلمة حق عند سلطان جائر، كل هذه الأحاديث مطلوب فيها أن يثبت أنها كلمة حق، وأن يوصلها للسلطان بالطريقة الشرعية، وأن يوصلها له على أنه سلطان لا على أنه يريد خلعه ويأتي بآخر مكانه. هذا هو حاصل ما في هذه الأحاديث. والأحاديث التي فيها إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حاصل ما فيها أنهم إذا أمروا بمعصية لا نطيعهم في هذا الأمر الذي فيه معصية، وتبقى طاعتهم واجبة فيما سوى ذلك من الأوامر والنواهي التي لا معصية فيها لله عز وجل. هذا حاصل ما في الأحاديث التي فيها أن الطاعة في المعروف وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا تعني هذه الأحاديث أنه لا طاعة لهم مطلقا، لا، إنما تعني أنه لا طاعة لهم في الأوامر التي تتصل بالمعصية التي فيها معصية لله عز وجل. أما الأوامر التي لا معصية فيها ولا مخالفة فيها لأمر الله عز وجل، فالحق فيها واعتقاد أهل السنة والجماعة فيها أن طاعتهم فيها واجبة، وأن الخروج عليهم أو دعوة خلعهم لا تجوز، وإنما هي دعوات خارجية مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ثم إن هذا فيه دعوة للفتن، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن القاعد خير من القائم، وأن القائم خير من الماشي، وأن الماشي خير من الساعي إليها، وأن من استشرف لها تستشرفه، وأنها إذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، وأن من لم يكن له أرض ولا غنم ولا إبل فليعمد إلى سلاحه، إلى سيفه، فليدقه بحجر، يعني يفسد سلاحه حتى لا يحمل سلاحا في هذه الفتن أصلا ليقتل به مسلما، وإن قتل بعد ذلك فإن قاتله يبوء بإثمه ويكون من أهل النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله في هذا الحال، قال: كن كخير ابني آدم، وقال: فإن بهرك شعاع السيف فألق طرف ثوبك على وجهك وكن كخير ابني آدم. هذا ليبقى المسلمون لحمة واحدة، هذا ليبقى المسلمون جماعة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا فليصبر، هذا لا يقال إنه خاص بالأمير العدل، هذا لا يقال إنه خاص بالأمير الذي لا يقع في معصية الله عز وجل، فإن هذا أمر نسبي وتختلف فيه الأنظار، وإن هذه الأحاديث أصلا لم تخرج على أمراء العدل في الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعلى أثرة علينا، كما قال عبادة وعلى أثرة علينا، قال ابن تيمية فقوله وعلى أثرة علينا يعني أنه ظالم لهم، وقال صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ترون بعدي أثرة يعني بأمور الدنيا، يعني ربما ترى دنيا في يد غيرك لا تصل إليك، في حوزة غيرك لا يمكنك أن تصل إليها، ربما ترى أن لك حقا قد سلب منك، ربما ترى هذا. وأمورا تنكرونها يعني في الدين، فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقوله اصبروا حتى تلقوني يحتمل، قوله حتى يحتمل يعني إلى أن تلقوني على الحوض، والأظهر أنها بمعنى كي، يعني اصبروا لكي تلقوني على الحوض، يعني أنه يطرد أهل البدعة من على الحوض ويصل أهل السنة إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يصل إليه إلا من كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يريد الحوض والوصول إليه والوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليصبر. ومما ينبغي أن يعلم أن هذا لا يعني رضا بمعصية ولا رضا بمخالفة أمر من أوامر الله عز وجل، وإنما هو في الأول اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من وصف هذا بأنه جبن أو خور أو هلع أو ممالأة فإنما يتهم بذلك في الأصل من قال هذه الأحاديث صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله أن يرسل رسولا إلينا يقول لنا كلاما لا نفع لنا فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنصح الخلق للخلق، وهو أعلم الخلق بالخالق سبحانه وتعالى، وهو أصدق الخلق في البلاغ عن الخالق سبحانه وتعالى، وقد بلغنا هذه الأحاديث لنحفظها علما وعملا ولنقوم عليها في هذه الفتن. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينتهجون هذا النهج بعدما استقر لديهم أنه لا فائدة مرجوة وراء هذا. فعندما تنظر فترى أنهم رضي الله عنهم أنكروا على الحسين رضي الله عنه في خروجه بعدما اضطر إلى الخروج إلى العراق، الحسين دعي فذهب إلى هناك. العجيب أن دعاة الفتنة يستدلون بموقف الحسين، خرج الحسين إلى العراق رضي الله عنه رضي الله عن الحسين، ثم خذله من دعوه إلى الخروج، فلما رأى أنه خذل طلب منهم إحدى ثلاث، طلب منهم أن يتركوه ليرجع إلى مكة أو المدينة يتعبد هناك، أو أن يلحق بأحد الثغور ليرابط هناك، أو أن يذهب إلى ابن عمه يزيد ليضع يده في يده. هذا موقف بعد موقف، يعني هو في الأول خرج بدعوة قوم خذلوه، رجع عن هذا الموقف وقال أذهب لأضع يدي في يد ابن عمي يزيد، يعني يبايعه. فلماذا يتمسك بأمر سبق ويترك أمر لحق؟ لماذا يتمسك بما رجع عنه؟ هذا ظلم، هذا بغي على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان ماذا؟ كان مقتل الحسين رضي الله عنه، وكانت هذه المأساة. فإذا كان في واقعة من مواقع مواجهة السلطان يحدث هذا الشر وتحدث هذه المآسي، أي يستدل بها على الخروج أم على العكس؟ يستدلون بخروج أهل المدينة على يزيد، خرج أهل المدينة وقتل الناس وسفكت الدماء
وفعل ما كتب وسطر في كتب التاريخ ما بين صدق وكذب، ولم يحصلوا شيئا مما أرادوه. فهل يستدل بهذا على الخروج أم على العكس؟ لا شك أنه يستدل به على العكس. فأقول لكم وباختصار حتى لا أكثر عليكم أكثر من هذا، هذه عقيدتنا وهذا منهجنا الذي نقلناه أولا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح، بدءا من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ثم من سار خلفهم بعد ذلك من الأئمة الأعلام كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عنه وغيره من الأئمة، الذين ما كتب واحد منهم عقيدته إلا وسطر فيها هذا الفصل ونص فيه على أمرين. الأمر الأول على عدم الخروج على الأئمة ولا قتالهم ولا منابذتهم. الأمر الثاني على أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصيحتهم لله عز وجل. فليس أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصيحتهم يعني خروجا عليهم، يعني خلعا لهم، يعني منابذة لهم وما إلى ذلك. فانظروا هذا، وهذا بالفعل ما كتبه ابن حزم في كتابه الذي كتب فيه هذا، واستدلوا بكلامه كثيرا وطولوا في الاستدلال بكلامه، مع أن ابن حزم له كلام واضح وصريح ومحكم في عدم الخروج على الأئمة، لكنهم نقلوا فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلام ابن حزم ووضعوه في مكان الخروج على الأئمة، وهذا ظلم أيضا وجور وتدليس وتحوير للكلام عن مواضعه. نقلوا فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فصل الخروج. كل ما هنالك أن ابن حزم خالف في مسألة، ما هي؟ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند ابن حزم لا مانع أن يكون بالقتال، لا مانع أن يكون باليد، فيقول نحن نلزمه بالحق ولو عن طريق القتال، لكن هو عنده ما زال سلطانا لا يدعو إلى خلعه، لا يدعو إلى تبديله ولا إلى غيره، ولا يلزم بذلك في مذهبه إلا إذا كان قادرا على ذلك أيضا، وقد نص على ذلك في مواطن كثيرة من كتبه. ومع هذا فنقول هذا الفصل من كلام ابن حزم مخالف لكلام أهل السنة والجماعة، وقد رد العلماء عليه هذا الجزء من كلامه، وهو الاحتساب على الأئمة بالسيف أو بالقتال، هذا مردود وليس موافقا لاعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه يجر بعد ذلك شرا عريضا على الناس. أقول أيها الإخوة الكرام، هذا لا يعني رضا بما يخالف شرع الله، وإنما هو في الأصل اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم، والذي يفهم منه جملة أن الشر المترتب على الخروج أعظم بكثير بكثير من ضده. ثم إن الخروج ما حصل لنا شيئا، والذي يريد أن يتأكد من ذلك فليرجع إلى التاريخ قديما وليرجع إلى التاريخ حديثا ليرى ما تجره وقائع الخروج على الأمم. أعلم أن البعض سيقول هذه فزاعة يستخدمها دعاة السلطان وما إلى ذلك من هذه الكلمات، هذا لا يعنينا بقدر ما يعنينا أن نبين منهجنا وعقيدتنا التي نقلناها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن نفزع الناس من شر يقع أو من شر يتوقع ويترتب على فعل يفعله الناس، بل يجب علينا أن نفزعهم من شر يترتب على فعل يفعله الناس. فتلك تهمة لا عار فيها، بل أنا أعتقد أنها ينبغي أن تكون شرفا يشرف به الإنسان، وهو أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن العمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا البدعة والضلالة والفرقة، وأن يرزقنا حسن الفهم لكتابه وحسن الفهم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.